أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المقام الأول في المتكافئين. إذا ورد عندنا خبران متعارضان ولا مزية لأحدهما على الآخر، فماذا نعمل في مثل هذه الحالة؟ وتارة يقع الكلام في مقتضى القاعدة الأولية، وهو لحاظ دليل الاعتبار والحجية بغض النظر عن الروايات والنصوص في المقام، وتارة يقع الكلام في القاعدة الثانوية وهي ملاحظة النصوص. فالكلام في هذا البحث في جهتين: الجهة الأولى في مقتضى القاعدة الأولية بغض النظر عن وجود نصوص في المقام، فلو كنا نحن فقط وفقط بدليل الحجية كدليل حجية خبر الواحد أو حجية الظهور، ماذا نفعل في مثل هذه المورد؟ ماذا هي القاعدة؟ وكل البحث الذي يعقله الشيخ الآن كله على مقتضى القاعدة الأولية، وسيأتي بعد ذلك الكلام عن القاعدة الثانوية. أما بالنسبة إلى هذه الجهة فقد وقع الخلاف بينهم، هل أن القاعدة تقتضي التساقط أو لا؟ وإذا فرضنا أننا اخترنا الثاني وهو عدم التساقط، فهنا احتمالات متعددة وأقوال متعددة في المقام. إما أن نقول بالاحتياط، فبعد فرض أن الخبران بل لم نسقطهما فنقوم بالاحتياط بينهما، فإن كان هناك مثلا علم إجمالي منجز أو حجة إجمالية منجزة كما سيأتي تحصل ببركة هذين الخبرين المتعارضين، كما لو دل دليل على وجوب الجمعة والآخر على وجوب الظهر في يوم الجمعة، فيحصل بينهما تعارض للعلم بأن أحدهما غير واجب، ففي مثل هذه الحالة قد نقول بالاحتياط، ومقتضى الاحتياط هو شنو؟ هو الجمع بين الوظيفتين، أن نصلي الجمعة ونأتي بالظهر. هذا الاحتمال الأول بناء على عدم التساقط. الاحتمال الثاني أن نقول بالتخير، نقول مقتضى دليل الحجية هو التخير، ولو من جهة أن ما دل على حجية خبر الواحد وإن كان لا يشمل كلا الدليلين على نحو التعيين، ولكن يشملهما على نحو التخير، فنقول أنت مخير. هذا احتمال ثالث. احتمال ثاني. الاحتمال الثالث بناء على عدم التساقط هو أننا نعمل بالخبر بلي المطابق لأحدهما، فإذا فرض أن هناك أصل مطابق لأحدهما نعمل بذاك الخبر المطابق للأصل. نعم، لو فرض أنه كلاهما مخالفان للأصل بأن لم يكن هناك أصل مع أحدهما، فهنا لا معنى، هل هذا الاتجاه يقول لا معنى حينئذ ليه؟ هذا لا معنى إلا أن نقول بالتساقط، إذ أننا نقول بالرجوع إلى الخبر المطابق لأحدهما، المطابق لأحدهما يعني الأصل المطابق لأحدهما، فمع فرض أن الأصل لا يطابق واحد منهما أو أن الأصل يطابق كليهما، فحينئذ لا بد أن نقول بالتساقط. فمقتضى القائل أننا لأننا نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل المطابق لأحدهما، بمعنى أننا نعمل بالخبر المطابق للأصل دون المخالف. هذه أقوال متعددة في المقام. الشيخ الأعظم قبل أن يأتي ويحقق المطلب ينقل كلاما، والظاهر أنه للسيد المجاهد أستاذه، ذكر في المقام بأن الأصل في المتعارضين التساقط، فلا أحد من هذين الخبرين بحجة، وذلك لأننا إذا لاحظنا دليل الحجية والاعتبار فتارة نفترض أن دليل الحجية هو الإجماع، كما لو قلنا أن عمدة الدليل على حجية خبر الواحد الإجماع، ولم تتم عندنا الآيات والروايات والدليل العقلي، فعمدة الدليل على الحجية الإجماع، وتارة نتكلم عن الدليل اللفظي، كما لو بنينا أن خبر الواحد قام دليل لفظي على حجيته كآية النبأ أو روايات ذكرناها في بحث خبر الواحد قد يستدل بها على الحجية. فيقول السيد المجاهد لا يخلو إما أن دليل المدرك دليل الاعتبار الأول أو الثاني، وعلى كليهما النتيجة هي التساقط. أما بالنسبة إلى الإجماع فإنه لو كان الدليل على الحجية هو الإجماع فهناك قصور في المقتضي، أي أن نفس الإجماع حيث أنه لا لسان له لا إطلاق له يشمل المتعارضين، فأصلا الإجماع من أول الأمر إنما قام معقده على العمل بالخبر الذي لا معارض له، وأما مع فرض وجود خبر له معارض فدليل الإجماع لا يشمل أصلا أو من أول الأمر لماذا؟ هذان الخبران المتعارضان. إذن هنا لا نحتاج أن نبحث ما هو الموجب لرفع اليد عن دليل الاعتبار، ما هو المانع من العمل بشنو بدليل الاعتبار، لا نحتاج ندوخ روحنا في المانع، لأن المقتضي من أول الأمر لا شمول له للمورد، فهناك قصور في وين؟ قصور في الاقتضاء. هذا إذا كان الدليل هو شنو؟ الإجماع. نكتة مهمة يعني بعد شيء لقصور المقتضي. أما إذا كان المدراك هو الدليل اللفظي فهنا نقول إذا كان المدراك هو الدليل اللفظي فلا قصور في المقتضي، لأنه ما دل من الروايات أو الآيات دل على حجية خبر الواحد، فمتى ما كان خبر ثقة فهو حجة. هذا الأول منطبق عليه عنوان خبر الثقة فهو حجة، الثاني منطبق عليه عنوان خبر الثقة فهو حجة، وحيث إن دليل الاعتبار له إطلاق بل يوجب حجية كل خبر فيوجد إطلاق في دليل الاعتبار أو عموم في دليل الاعتبار، ومقتضى الإطلاق أو العموم أن كل منهما واجد لموضوع الحجية، فالمقتضي للشمول موجود وهو تنقح موضوع دليل الحجية، إلا أنه مع ذلك يوجد هناك مانع كما يقول السيد المجاهد. ما هو المانع؟ يقول لا يخلو، إما أن نقول بإطلاق دليل الاعتبار لكلا المتعارضين أو لأحدهما المعين أو لأحدهما المردد، أما الأول فهو موجب للتعبد بالمتنافيين، ولا معنى أن الشارع يعبدني بالمتنافيين، لأنه لا يمكن الجمع بين لا يمكن التصديق بالتعبد بالمتنافيين. أكرم العالم لا تكرم العالم، كيف أتعبد بهذين المتنافيين؟ إذن لا يمكن أن نقول بشمول دليل الإطلاق، لماذا؟ بشمول دليل الاعتبار للمتنافيين، لأنه لا يمكن التعبد بالمتنافيين، فمع القطع بأن أحدهما غير صادق لا يمكن للشارع أن يقول كلاهما صادق، لأن هذا من ردع عن العمل بشنه؟ بالقطع، لأن أنا قاطع أن أحدهما غير صادق للتناقض، فلا معنى للتعبد في مورد وجود القطع، مع وجود القطع بالخلاف لا معنى للتعبد، لأن هذا مساوق للردع عن العمل بالقاطع. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول لا، نحن نقول بأنه الدليل يعبدني بأحدهما المعين. من الواضح أن هذا ترجيح بلا مرجح، ومقتضى دليل الاعتبار أنه كل واحد 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 حجة، لا أن أحدهما المعين حجة. شفتين؟ فموضوع دليل الاعتبار كل واحد واحد، لا أحدهما المعين. أما الاحتمال الثالث أن نقول لا، المراد من عنوان الأحد هو أحدهما على نحو التخيير، على نحو البدل، يعني واحد على سبيل البدل، فمرجعه إلى الوجوب التخييري. أشكل السيد المجاهد على هذا الاحتمال بأنه هذا غير ممكن، وذلك لأنه يلزم منه استعمال اللفظ في معنيين، حيث إنه اللفظ الظاهر من الدليل هو الواحد المعين، ولهذا لو لم يوجد تعارض بين الخبرين لعملنا بكليهما، صحيح؟ ففي فرض عدم التعارض نعمل بكلا الدليلين، هذا نعمله بعينه والثاني بعينه. فلو قلنا أيضا أن دليل الاعتبار يثبت حجية الأحد، عنوان الأحد، عنوان الواحد على سبيل البدل، للزم من ذلك أن ظاهر دليل واحد هو أمرين، التعييني والتخييري، وهذا يعني استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فقوله صدق الثقة يعني الثقة المعين والمخير، وهذا غير معقول. إذن العمل بكل منهما تخييرا بل لا يصح، لأنه يلزم منه إرادة معنيين، الوجوب التعييني بالنسبة إلى غير المتعارضين، والتخييري بالنسبة إلى متعارضين من لفظين وواحد. فإن قلت نحن نستطيع أن نتخلص عن هذه المشكلة وهو إرادة معنيين من لفظ واحد الذي يلزم منه استعمال في أكثر من معنى، نتخلص أنه في مورد التخيير يوجد هناك أيضا نحو من التعيين، إذ تارة يأتي الشارع ويقول اعمل بهذا أو هذا، فهذا اللسان لسان تخيير، فيجي الإشكال كيف يستعمل اللفظ في التخيير وفي التعيين. وأما لو قال الشارع اعمل بأحدهما الكلي عينا متخيرا بعد صيغ، فصب فيكون مصب الحجية ووجوب العمل عنوان الأحد الكلي المشير إلى واحد من هذين الخبرين على سبيل البدل، وهذا عنوان الأحد عنوان كلي، ويجب عينا أن تعمل بالأحد، فهذا وجوب عيني متعلق بعنوان الأحد. واضح الفكرة؟ فلا يقول هذا أو ذاك، يقول الأحد. فتارة يعني فلا فرق بين مورد غير المتعارضين وبين مورد المتعارضين، كلاهما الوجوب وجوب عيني، ففي مقامنا الوجوب متعلق بعنوان الأحد الكل الكلي. الشيخ أو السيد هنا أشكل على هذا الاحتمال، قال إرجاع، يعني ما معنى إرجاع التخيير إلى التعيين بإبراز عنوان الأحد الكلي غير تام، لا ينفع. لماذا؟ لأنه نسألكم، هذا عنوان الأحد، الأحد هل هو فرد من أفراد الموضوع، فرد من أفراد العام أو لا؟ من الواضح أن الأحد عنوان انتزاعي وليس هو فرد ومصداق من مصاديق الخبر، فلا يقال لأحدهما الكل خبر، لأن الخبر هو الواحد لا الأحد. الخبر إما هذا خبر زرارة بشخصه أو خبر محمد بن مسلم بشخصه. لو تعارض خبر محمد بن مسلم وخبر زرارة فإن فرد الخبر أفراد العام، هذا الخبر بشخصه وذاك الخبر بشخصه، والواحد على نحو البدل أو عنوان الأحد ليس فردا آخر غير الفرد الأول والفرد الثاني، ما هو إلا عنوان انتزاعي وليس مصب الحجية هو هذا العنوان الانتزاعي، بل مصب الحجية هو العنوان الكاشف عن الفرد في الخارج بما له من مشخصات. واضح؟ مصب الحجية ووجوب العمل الخبر، يا خبر الخبر بالحمل الخبر بالحمل الشائع، يعني الصورة التي يرى منها الخارج، حيث بحث مفصل هذا المطلب أن الأحكام تتعلق بشنو؟ بالطبائع، ومعنى الطبائع هي الصورة الحاكية عن الخارج، الصورة التي لها مرآتية للخارج، الصورة التي لها مرآتية للخارج في إذن الملحوظ هي الأفراد الخارجيين، مثل ائتي، مثل صلي الجمعة، مثل أكرم العالم، العالم مرآة إلى الأفراد في الخارج. وعنوان الأحد ليس فردا في الخارج، بل هو وجوب، هو عنوان انتزاعي كلي من هذين الفردين على نحو البدل، وهذا غير محكوم عليه بالحكم، فكيف يقال أنه مصب لوجوب العمل وللاعتبار؟ فدليل الاعتبار لا يمكن أن يشمل عنوان الأحد الكل الكلي، لأن الخارج محل، الخارج مصب للوجودات المشخصة لا للكل لا للكليات. واضح الفكرة؟ فالنتيجة أن دليل الاعتبار لا يمكن أن يشملها معه ولا أحدهما المعين، بل ولا
أحد من معين غير هذا أحد من معين. أحد من معين الأول بمشخصاته أو الثاني بمشخص أو أحدهما الكلي. فإذا دليل الاعتبار لا يشملهما كليهما ولا أحدهما الشخصي عبر أحدهما الشخصي الخارجي بعينه ولا أحدهما الكلي بعينه. فلا يبقى إلا القول بعدم شموله لكليهما، لأنه لو قلنا بالشمول فهو في على احتمالات ثلاث كلها باطلة، ومقتضى النتيجة أنه لا يشملهما أصلا لوجود هذا المانع. فالمقتضي موجود ولكن المانع عندنا في المقام ما موجودون. من هنا يتضح، يعني في اصطلاحات يتضح أن هناك فرق بين الأحد الشخصي الخارجي وبين الأحد الكلي وبين عنوان الجامع، أو عبر هذا أحدهما المردد. الفرق بينهما أنه بالنسبة إلى أحدهما الشخصي المراد منه أن دليل الاعتبار يشمل واحد خارجي لكن على سبيل البدل. فالأحد ليس الكل العنوان الانتزاعي، الكل أحد عنوان مشير إلى الخارج بمشخصاته، واضح؟ بمشخصاته. فكأن الشيخ اعمل بهذا أو هذا، هذا أو هذا نعبر عنهما شنو؟ بالأحد الشخصي الأحد الخارجي. وهذا الذي يعبر عنه هنا في كلماتهم، هل دليل الاعتبار يشمل أحدهما المعين؟ مرادهم من أحدهما المعين يعني واحد في الخارج معين، الأول بعينه أو الثاني بعينه. هذا اصطلاح، هاي قلنا ترجيح بلا مرجح. عندنا الأحد الكلي وهو عنوان انتزاعي عن كلا الخبرين، وهذا العنوان الانتزاعي ليس له وجود في الخارج، وإنما الذي له وجود في الخارج منشأ الانتزاع الخبر الأول والخبر الثاني، وهذا ما نعبر عنه العمل بأحدهما الكلي. واضح الفكرة؟ وهذا الكلي لا وجود له في الخارج، عنوان انتزاعي، وقلنا هذا لا يمكن أن يشمله دليل الاعتبار. عندهم تعبير ثالث انكرر فيه الموارد، ما يقولون أحيانا شيخنا ولو شمل أحدهما المردد فغير معقول، لأن المردد لا هوية له ولا مهية. هذا يسمو أحدهما المردد، ومرادهم من أحدهما المردد هو واحد في الخارج لا تعين له في قبال أحدهما الشخصي، يعني أحد الأول واحد معين في الخارج، إما هذا أو هذا. هنا لا، حقيقته التردد. فكأن شيخ أعمل بأحدهما المردد ومراد من أحدهما وجود خارجي قوامه التردد. هنا يقال شيخنا شنو؟ الأحد المردد لا 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 بل لا 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 هوية له ولا مهية. فالذي يقال عنه لا هوية له ولا مهية الأحد الشخصي الخارجي الذي قوامه التردد، وهذا غير الأحد الكلي. احنا قلنا ما اشكلنا في الاحد الكلي انه لا وجود له ولا ماهيه، الاحد الكلي عنوان انتزاعي ولا ما تقول لا هوية له ولا مهية، لأنه مو كلام عن الخارج، كلامنا عن أحد الكلي، الأحد الكلي. ولهذا لا يشكل في المقام مثلا لا وجود له ولا مهية، فينبغي التفريق بين هذه العناوين. وفي دراسات في أعلى في العلم الإجمالي يأتيكم أيضا الفرق بين عنوان الأحد الكلي وعنوان الجامع. تارة يقول المولى أعتق رقبه، هذه رقبة جامع أم مجامع؟ جامع. تقول بل ائتي بأحد الخصال، هذه أحد الخصال أيضا جامع. هل هناك فرق بين هذا الجامع وذاك الجامع أو لا؟ هذا يتعرضون إليه في بحث العلم الإجمالي. وفي باب التخيير الشرعي، حقيقة التخيير الشرعي هل ترجع إلى التخيير العقلي أو لا؟ وهذا الآن ليس محل البحث. فالنتيجة غرض هذا الغرض، النتيجة أن السيد المجاهد، أي خلاصة المطلب، النتيجة التي ننتهي إليها أنه إن كان دليل الحجية هو الإجماع فهناك قصور في المقتضي أصله. أما لو كان دليل الحجية هو دليل لفظي فلا قصور في المقتضي، وإنما يوجد عندنا مانع، وهو أن شمول دليل الاعتبار لكليهما يوجب التعبد بالمتنافيين، أو الترجيح بلا مرجح، أو استعمال اللفظ في أكثر من معنى. واضح. ولهذا قال المقام الأول في المتكافئين، والكلام فيه أولا في أن الأصل، هي الأصل الأولي بغض النظر عن الروايات، ويسمى بالقاعدة الأولية، أن الأصل في المتكافئين، يعني فرض عدم المرجح، يعني هي سؤال، في أن الأصل في المتكافئين التساقط، وفرضهما كأن لم يكونا أولى، سؤال، ثم هي لا على بناء على اللا على عدم التساقط، ثم اللازم بعد عدم التساقط ما هو؟ الاحتياط أو التخيير أو التوقف والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما. هذا في خلاف، يعني التعبير، هل التعبير أنه التوقف والرجوع إلى الأصل فيكون الأصل مرجع؟ لما لا نقول بالتساقط، نقول بالتوقف، والأصل مرجع بعد التوقف، أو أن الأصل مرجح للأحدهما، فإذا وجد متعارضين وكان الأصل مطابق لأحدهما فنأخذ بالخبر الذي يطابق الأصل. تعبيرات مختلفة، بس هذا الآن الشيخ يقرر هذا القول بأنهم يقولون بالتوقف ويرجعون إلى الأصل المطابق لأحدهما دون المخالف لهما، لأنه لو رجعوا إلى الأصل المخالف لهما صار شنو؟ تساقط. لو رجعوا للأصل المخالف لهما صار تساقط حينئذ. أما لو رجعوا للأصل المطابق لأحدهما فما تكون النتيجة أن فرضهما كأن لم يكونا، لأن معنى التساقط وجودهما وعدهما سيان. إلى المخالف لهما يعني التساقط، والحال أن كلامنا بعد فرض عدم القول بالتساقط
بناء على أن الأصل مرجح يدخل في المتكافئين أصلا،
يعني بعضهم يدعي أنه هذا من باب الترجيح، يعني يقول هكذا يصيغ المطلب، يقول إذا تعارض الخبران وليس بينهما مزية فمقتضى القاعدة الأولية العمل بالخبر المطابق للأصل، مو من باب أن الأصل مرجح، لا، نحن نعمل بالخبر المطابق للأصل، هذا لا نقول بالتوقف والرجوع إلى الأصل، ولا نقول بأن الأصل مرجح، نقول نعمل عبر هكذا، نعمل بالخبر المطابق للأصل، هذا مقتضى القاعدة. خب، فنقول وبالله المستعان، الشيخ يستعين بالله إن شاء الله، نستعين بالله على هذا المطلب، قد يقال بل قيل إن الأصل في المتعارضين عدم حجية أحدهما التساقط، عدم حجية التساقط. لأن ما هو الدليل على التساقط؟ لأنه بناء على الأقوال الثلاثة هناك حجية لواحد منهما، واضح؟ ولهذا بعضهم قال بناء على الرجوع التوقف والرجوع إلى الأصل، هذا أيضا يقال عدم حجية أحدهما، صحيح؟ فكان الأولى أن يعبر بالتساقط، لأن عدم الحجية أحدهما يتناسب مع القول بالتوقف والرجوع إلى الأصل. عليه تعبير فني يعني ما يأثر على المطلب. قال لأن دليل الحجية مختص بغير صورة التعارض. ليش مختص؟ إما لفقدان المقتضي أو لوجود المانع. أما إذا كان دليل الحجية إجماعا فلاختصاصه من أول الآن بغير المتعارضين، وليس في الإجماع عموم أو إطلاق لفظي يفيد العموم. فهناك قصور في وين شيخنا؟ مقتضي. إنكم وش عبارة؟ بل أنا عندي في نسختي هكذا، أو إطلاق لفظي يفيد العموم ليكون مدعي الاختصاص محتاجا إلى المخصص والمقيد، يحتاج إلى مانع. يعني ما نحتاج، يعني حتى نقول لو كان أو كان الأول إطلاق لفظ يفيد العموم فمن يدعي الاختصاص بغير المتعارضين يحتاج إلى مخصص أو مقيد. وأما إذا كان دليل الحجية لفظا فما في قصور في المقتضي، توجه إلى وين؟ توجه إلى المانع. ليش ما في قصور في المقتضي؟ لأن موضوع دليل الحجية بإطلاقه يقول اعمل بكل خبر خبر خبرين إذا كان ثقة، هذا خبر ثقة، هذا خبر ثقة، فيشمله الإطلاق، إطلاق دليل الحجية، بل في نفسه له اقتضاء للشمول لكلال الموردين. فلعدم إمكان إرادة المتعارضين من عموم ذلك اللفظ، ليش؟ يقول دليل اللفظ لا يمكن أن يشمل المتعارضين، لأنه يدل على وجوب العمل عينا بكل خبر خبر. يقول كل خبر خبر حجة، كل خبر ثقة حجة. ولا ريب أن وجوب العمل عينا تعينا يقصد بكل من المتعارضين ممتنع، إذ لا يستحيل التعب المتنافين، والعمل بكل منهما تخييرا لا دليل عليه. بس لا دليل، هو يلزم منه شنو؟ استعمال اللفظ دليل على عدمه. إذ لا يجوز، لا يجوز يعني لا يجوز يعني الدليل على عدمه، إذ لا يجوز إرادة الوجوب العين التعيني بالنسبة إلى غير المتعارضين والتخيير بالنسبة إلى المتعارضين من لفظ وواحد. هذا مبني على أن استعمال اللفظ في أكثر إما محال أو خلاف الظاهر. استعمال اللفظ في أكثر من معنى إما هو محال وإما أنه خلاف الظاهر، فلا على كل على وعلى كل منهما دليل الاعتبار لا يشمل المورد. وأما العمل، هذا إرجاع التخيير إلى تعيني، محاولة إرجاع التخيير إلى تعيني والهروب من إشكال استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وأما العمل بأحدهما الكلي، شرح يجب العمل بأحدهما، ما يقول يجب بهذا أو هذا، يقول يجب العمل بأحدهما عينا. والأحد كلي، يجب أنه يجب عليك وجوبا تعينيا أن تعمل بالأحد. يقول وأما العمل بأحدهما الكلي، صحيح ما يلزم منه استعمال اللفظ في معنيين لأنك لا وجب تعيني، لكنه فليس من أفراد العام، يعني ليس من أفراد الخبر، لأن أفراده ما هو أفراد الخبر، الخبر بالحمد الشائع، هي المشخصات الخارجية، لأن الحاكم والجاعل يصب الحكم على الصورة على العنوان بما هي حاكية عن المصادق في الخارج، لأن أفراده هي المشخصات الخارجية وليس الواحد على البدل أي الأحد هي الكلي فردا آخر، بل هو عنوان منتزع منها لأنه لا وجود للكل في الخارج أصلا، الأحد لا وجود له في الخارج، فما له وجود في الخارج هو منشأ الانتزاع، هذا بعينه وهذا بعينه، فهذا عنوان منتزع منها غير محكوم عليه بحكم نفس المشخصات بعد الحكم بوجوب العمل بها عينان، لأنه ليش غير محكوم عليه؟ لأن الحكم مصبه منشأ الانتزاع للعنوان الانتزاعي الذي هو منشأ له الخارج، يعني الصورة بما هي حاكية عن الخارج. هذا ما ذكره السيد شنو المجاهد. الشيخ الأعظم أشكل على ما أفاده وقال بأن هذا التفصيل وتطويل المسافة بالتفريق بين دليل الحجية إذا كان إجماعا أو كان دليلا لفظيا غير تام، حيث قال إذا كان إجماع عندنا قصور في المقتضي، إذا كان دليل لفظي يوجد مانع، والحال أن كله والحال أنه على كليهما المشكلة في المانع لا في المقتضي، حتى في مورد الإجماع المشكلة ليست في رتبة الاقتضاء إنما المشكلة في رتبة المانع، إذ معقد الإجماع ما هو؟ معقد الإجماع هو وجوب العمل بكل خبر لولا المانع، أي أن مصب الإجماع أي حجية الاقتضائية لا الحجية الفعلية، فهناك إجماع عند الطائفة على قضية كلية أن كل خبر ثقة يجب العمل به لولا المانع. ما معنى المانع؟ لولا وجوب العمل بالآخر، فهي قضية لولائية ولعبنا قضية الحجية الاقتضائية، هذا معقد الإجماع. ومن الواضح أن معقد الإجماع يشمل الخبرين المتعارضين، لأن هذا الخبر أقول يجب العمل به لولا المانع لولا المعارض، هذا الثاني أقول يجب العمل به لولا المانع، إذ أن ما هو معقد الإجماع حجية خبر الواحد مثل الأدلة اللفظية. ومن الواضح أن المنظور إليه في أدلة الاعتبار الحجية الاقتضائية للحجية الفعلية، والحجية الاقتضائية مصداق بل تنطبق على كلا الخبرين، فدليل الإجماع في نفسه تام، فهنا لا يوجد إلا مانع وهو استحالة التعبد بالمتنافيين، فالتفصيل غير وجيه. ولهذا قال لكن ما ذكره من الفرق بين الإجماع اللي هو قصور في المقتضي والدليل اللفظي وهو المانع مع تمامية المقتضي لا محصل له ولا ثمرة له فيما نحن فيه. ليش؟ لأن المفروض قيام الإجماع، ما هو المعقد؟ ما هو المصاب؟ على أن كل منهما، كل من الخبرين واجب العمل لولا المانع الشرعي الحجية الاقتضائية. وما هو المانع؟ ما هو المانع الشرعي؟ وهو وجوب العمل بالآخر. فيقال متى ما كان عندنا خبر يجب العمل به لولا وجوب العمل بالآخر فهو حجة، وهذا العنوان ينطبق على كلا الخبرين المتعارضين، وهو وجوب العمل بالآخر، إذ لا نعني بالمتعارضين إلا شنو؟ إلا ما كان كذلك وهو أنه حجة وواجب العمل لولا المانع الشرعي. وأما ما كان وجوده وجود أحدهما مانعا كذا، هذا إشارة إلى إشكال يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.